الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. حرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية عبر المحيطات. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. إلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على أن قضية التقدم العلمي وعبور حدود المعرفة يجب أن لا تنسى. وخلال استقبال أعضاء اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية، اعتبر سماحته أن هذه الجمعيات إحدى ثروات الجمهورية الإسلامية ولها مهام فريدة، مؤكدا أن استمرار الخطى الثابت والتأثير على البيئة المحيطة وشرح الرسالة الجديدة للجمهورية الإسلامية من المهام الضرورية لهذه الجمعيات. ووصف قائد الثورة الإسلامية قضية العلم والتقدم العلمي بأنها الخطاب المشترك للبلاد في السنوات الأخيرة، وأعرب عن تقديره لعقد لقاء علمي في المؤتمر الحالي للجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا. حذر قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية، مضيفا أن المسيرات الإيرانية يمكنها أن تؤثر على العديد من الممرات الاستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيطات ولمسافات طويلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إذا ما تشهد المنطقة من توترات وتطورات، حذر قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية. وفي مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني في الخارجية الإيرانية، أضاف اللواء سلامي أنه إذا تسبب الأعداء بأقل ضرر للمصالح الإيرانية فإن الطائرات الإيرانية الذكية ستلحق بهم. وأوضح اللواء سلامي أن المسيرات الإيرانية يمكنها أن تؤثر على العديد من الممرات الاستراتيجية الأخرى في العالم في أي مكان في المحيط ولمسافات طويلة. والأحد أطلقت قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني تحذيرات لطائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة كانت تحاول الاقتراب من منطقة مناورات ذو الفقار العسكرية. وكشفت المنظومة الدفاعية للجيش الإيراني تحليق طائرات من نوع رافائيل وMQ-9 وRC-135 وAB-3 وB-8 في المياه الدولية على ارتفاع 23,000 قدم، كانت تعمل على تخفيض ارتفاعها بهدف جمع المعلومات عن المناورات ومنظومة صواريخ للدفاع الجوي. وقام الجيش بتوجيه تحذيرات للطائرات المذكورة، كما قام بإطلاق طائرة مسيرة من نوع كرار الحاملة للصواريخ والقنابل الذكية، مما أجبر الطائرات المجهولة على تغيير مسارها والابتعاد عن المنطقة. وبحسب المتحدث باسم المناورات، فمنذ بداية التدريبات العسكرية قد تم اعتراض جميع أنواع الطائرات بدون طيار لدول من خارج المنطقة. وكان الجيش الإيراني أجرى مناورات مشتركة في سواحل مكران جنوب شرق البلد بمشاركة القوة البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي. وشهدت تلك المناورات تدريبات متنوعة على سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحرية والبرية للبلاد. وتعمل زيادة القدرات الدفاعية الإيرانية على إلقاء الرعب في قلوب الصهاينة، حيث حذرت عدة مواقع وصحف إسرائيلية من سلاح إيراني جديد، خاصة بعد الإعلان عن الانتهاء قريبا من بناء أول حاملتي طائرات إيرانية ستحملان طائرات مسيرة انتحارية، وسيتم الانتهاء من بنائهما في منتصف العام الجاري.
أعلى أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والعراق لمتابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ستعقد في طهران الأسبوع المقبل. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة تتابع قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه على المستويين الإقليمي والدولي حتى الوصول إلى النتيجة النهائية. وقال كنعاني إن الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هما أبطال مكافحة الإرهاب ووجوه المقاومة اللذان استشهدا على يد الإرهاب الأمريكي، وإن واشنطن مسؤولة عن هذه الجريمة قانونيا ودوليا. التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وذلك على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. وخلال اللقاء ذكر حسيني بضرورة استمرار المحادثات التي بدأت في العراق، فيما قال بن فرحان إن الرياض عازمة على مناقشة الأوضاع والاهتمامات واحدة تلو الأخرى من أجل الوصول إلى نتيجة. كما أجرى حسيني محادثات منفصلة مع رؤساء ألمانيا وباراغواي وتشيلي وكولومبيا وسورينام، فضلا عن مسؤولين آخرين من عدة دول. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين في محادثات فيينا علي باقري كاني أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مستمرة، مشيرا إلى أن السبب في عدم نشر تفاصيل عنها هو متابعة القضايا بجدية. ومنذ أيام اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة، مبينا أن جميع النصوص كتبت قبل نحو 5 أشهر، لكن واشنطن هي التي قدمت أعذارا في اللحظات الأخيرة. أحيت جماهير حاشدة في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران إلى جانب وفود أجنبية الذكرى 3 لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي مراسم إحياء الذكرى أكد نائب الشؤون التنسيقية لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي أن الثأر لدم الشهيد الحاج قاسم سليماني هو تحرير القدس الشريف وطرد الجيش الأمريكي من المنطقة. حول إحياء ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية نستمع إلى التقرير التالي.
تستضيف مدينة كرمان الضيوف الذين جاءوا من أرجاء العالم في السنوية 3 لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس، ليجددوا العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
يمكن تشبيه الشهيد قاسم سليماني بزجاجة عطر كبيرة ذات رائحة طيبة كسرها العدو باغتياله، لكن رائحة هذا العطر وصلت إلى كل أحرار العالم.
يحمل هذا الجمهور العديد من الرسائل، ولعل أبرزها أن المقاومة مستمرة ومدرسة المقاومة ستبقى خالدة ولن تختال بصاروخ أو رصاصة أو قذيفة هواء. وهذا النهج لا يعرف شيئا عن مساومة العدو وينبض قلبه بالمقاومة ولتحرير الأراضي المغتصبة.
شخصية حاج سليماني شخصية خاصة وشخصية ألهمها الله حب في نفوس المؤمنين وفي نفوس الضعفاء، كان يتسم يعني في حب في جميع قلوب الناس، حيث كان قائدا مجاهدا مؤمنا حسينيا.
الشهيد سليماني لا ينتمي إلى مدينة كرمان ولا إيران فحسب، بل إنه ذخر لكل أحرار العالم. نحن فخورون بكوننا من مدينة كرمان حيث مسقط رأس الشهيد، ويمكننا أن نقدم الخدمات لعشاق نهج المقاومة.
أصبح الشهيد سليماني رمزا يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار، وبعد الاستشهاد بات يهدد أعدائه أكثر من اللواء سليماني في ساحات القتال. الشهيد سليماني ليس اسما وعنوانا فحسب، بل هو رمز من رموز المقاومة الإسلامية ومقارعة العدو وموسوعة نضالية ضد الاستكبار ومن يدور في فلكه.
اجتمع آلاف العراقيين في طريق مطار بغداد الدولي حيث مكان وقوع الجريمة النكراء بحق شهداء قادة النصر لإحياء ذكرى السنوية الثالثة لاستشهادهما والمطالبة بالثأر لهما. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي نذيد بهروز من هناك.
ثلاثة أعوام وفي هذه المنطقة بالذات وفي مثل هذه الليلة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بجريمة لا تغتفر بحق العراقيين الشعبين العراقي والإيراني، انتهاك للسيادة العراقية وجريمة نكراء بحق قادة النصر حسب ما أسمتهم المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، وهو المسمى الذي بات يتردد على كافة ألسن العراقيين الشعب العراقي. هذا هو المكان الذي تحول إلى محطة مقدسة للعراقيين ومزار كما أشرت يزوره المئات الآلاف على طول العام، ولكن في هذه الليلة بالذات تجمع الآلاف من العراقيين هنا إحياء لهذه الذكرى الأليمة. مزيج من الألم والأسى وأيضا المطالبة بالثأر هنا تخيم على أجواء هذه المنطقة. الآلاف من العراقيين وصلوا وما زالوا يتوافدون على هذه المنطقة على امتداد مئات الأمتار. الشوارع القريبة وبالذات الموقع استشهاد الحاج قاسم سليمان وأبو مهل المهندس ورفاقهم في هذه المنطقة زينت بالورود. الجدار الذي يمتد على طول عشرات الأمتار أيضا زين بالورود وأسماء الشهداء الذين سقطوا طيلة هذه المرحلة. ننتظر أيضا وصول مسؤولين وكذلك شخصيات ونخب سياسية وثقافية إلى هذا المكان لتبدأ المراسم رسميا عند الساعة 8 مساء بتوقيت بغداد. نتوقع أن تكون كلمة لرئيس هيئة الحشد الشعبي السيد الفياض بهذه المناسبة. تستمر هذه الاحتفالية وهذه إحياء هذه الذكرى حتى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل حيث وقعت الجريمة النكراء للولايات المتحدة الأمريكية هنا.
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. وقال مصدر عسكري سوري إن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لعدة ساعات. وطالبت دمشق مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الصهيونية والتحرك العاجل لضمان المساءلة عنها ومعاقبة منفذيها وعدم تكرارها. من جهة أخرى قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي. شيع أهالي جنين بالضفة الغربية الشابين الفلسطينيين اللذين استشهدا يوم أمس متأثران بإصابتهما برصاص القوات الصهيونية في بلدة كفردان. من جهة أخرى فجرت قوات الاحتلال صباح أمس 3 شقق سكنية لذوي الشهيدين عابد في قرية كفردان، فيما أصيب 11 شابا بالرصاص الحي والمغلف المطاط خلال مواجهات مع الاحتلال بقرية بيت ريما قرب رام الله. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. حرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من التسبب بأي ضرر للسفن الإيرانية عبر المحيطات. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق إلى 6 عسكريين وإصابة 3 آخرين. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء جديد يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. رافقونا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للعالم والأديب والشاعر جعفر بن محمد الربعي، المعروف بالنقد، عالم وأديب وشاعر ومحقق كبير. ولد في مدينة العمارة من محافظة ميسان جنوب العراق سنة 1886، وكان العراق آنذاك خاضعا للدولة العثمانية. وبعد أن تعلم أوليات العلوم الدينية والقراءة والكتابة في العمارة، أرسله والده لدراسة الحوزوية في مدينة النجف الأشرف عام 1900، فانضم إلى حلقات دروس العلم، فدرس الأصول على يد السيد محمد كاظم الخراساني والفقه على يد السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي. وإضافة إلى هذين العالمين، فقد درس عند الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالأخند والسيد هبة الدين الشهرستاني.
قدم النقدي إلى مدينة النجف الأشرف وهو في 14 من عمره، قادما من مدينته يحدوه الأمل أن يجد له مكانا في هذه المدينة التي تعج بالعلماء العلام والمراجع الكبار والشعراء الأفذاذ. وكان قد تعلم في مدينته القراءة والكتابة وبعض العلوم الأولية، ثم غادرها لطلب العلم الذي كان ولا زال لواؤه يرفرف على قبة أمير البلغاء والمتكلمين وباب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ساعدته حالة والده المادية الجيدة وحثه له على الالتحاق بالحوزة العلمية على القدوم إلى هذه المدينة المقدسة في سن مبكرة، ولكن العامل الأساس الذي دفعه إلى مغادرة مدينته هو الرغبة التي تعتمل في داخله لطلب العلم والاندماج بحلقات الدروس العلمية.
امتلك الشيخ جعفر النقدي من المؤهلات والمميزات العلمية والفكرية والأدبية ما جعله ينال مكانة متميزة ويتبوأ مركزا علميا وأدبيا كبيرا في مركز العلم والأدب وعاصمة الفكر والشعر، كما دفعه ولاءه الخالص وعقيدته الصافية وحبه للعلم إلى التميز شعرا ونثرا وفكرا وعلما. وقد عكس هذا الحس الديني المخلص على تآليفه وكتاباته وأشعاره، فتنفس بها وتنفست به، فخرجت ممهورة بطابع العقيدة الخالصة والولاء المحض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
مكث النقدي في النجف 15 عاما أنهى خلالها دراسة المقدمات والسطوح والبحث الخارج. وفي عام 1332 للهجرة توفي والده، فعاد إلى مسقط رأسه بعد أن زاره في النجف وجهاء مدينته يطلبون منه الرجوع إليها لحاجتهم إلى رجل دين وفقيه، فاستجاب لطلبهم بإعاز من أستاذه السيد الطبطبائي اليزدي، فمارس في بلدته الوعظ والإرشاد والتوجيه وتعليم المسائل الشرعية والعمل بها بين الناس في مشاكلهم ومعاملاتهم. فبقي في مدينته مدة 10 سنوات، كان له فيها دور مؤثر في الأوساط الاجتماعية، وأسس جامعا لا يزال شاخصا يحمل اسمه.
أعزائنا الأفاضل، شد النقدي الرحالة بعد ذلك إلى بغداد، ولم يدم طويلا بقاء النقدي في بغداد، فقد آثر العودة إلى النجف ووجد في نفسه شغفا إلى التدريس والتأليف، فترك عضويته وتوجه إلى النجف الأشرف وانشغل بالتدريس والتأليف، فزخرت تأليفه بعلمية واسعة وتنوع أدبي ثر، ويلاحظ ذلك من عناوين كتبه، كما كتب قصائد كثيرة أغلبها في مدح ورثاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وقد اختار بعضها الأستاذ علي الخاقاني ونشرها في كتابه شعراء الغري.
ترك الشيخ جعفر النقدي بصمة واضحة ومؤثرة على الساحتين العلمية والأدبية، وبقي صوته في طليعة الأصوات الولائية لأهل البيت ونشر فضائلهم.
يقول عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة:
عالم خبير متبحر وأديب شاعر معروف.
وقال عنه السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رحمه الله في شرح إحقاق الحق:
العلامة المفضال، فخر العلماء والأدباء في عصره، شاعر آل الرسول ومادحهم، ومن مشايخنا في الرواية.
وقال عنه السيد جواد شبر في كتابه أدب الطف:
عالم خبير متبحر وأديب واسع الاطلاع، ومؤلفاته تشهد بذلك، لقد طالعت كتابه منن الرحمن في شرح قصيدة الفوز والأمان بجزئيه، فوجدته مشحونا بالأدب والعلم، وفيه ما لذ وطاب، ولو لم يكن له إلا هذا المؤلف لكان أقوى شاهد على سعة اطلاعه.
وأشاد به الشيخ محمد السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة بقوله:
فاضل مشارك في جملة من العلوم، وأديب حسن المنثور والمنظوم.
وقال عنه الكاتب والمؤرخ السوري عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين:
عالم أديب شاعر.
أيها الأفاضل، من يطالع مؤلفات النقدي العلمية والفكرية والتاريخية والعقائدية لا يمكن أن يتخيل أن هذا المحقق الكبير والباحث الفذ يمكن أن يكون له شعر يضاهي دواوين كبار الشعراء، كما لا يمكن أن يتخيل من يقرأ شعر النقدي أن تكون له هذه الموسوعة المتنوعة من المؤلفات، بل لا يحسب القارئ للوهلة الأولى أن صاحب الديوان لم يهتم بأمور أخرى غير الشعر لما حفلت به قصائده من أسلوب لغوي عال وخصائص فنية شعرية، فتصدرت قصائده المجلات والصحف العراقية والمصرية والسورية واللبنانية مثل الاعتدال والمرشد والعرفان والهدى والاستقلال والنجف.
وما يراه القارئ في شعر النقدي وما يلمسه من مؤلفاته يتجلى له هذا العلم الشاخص في عالمي العلم والأدب، فهو العالم والباحث والمحقق والفقيه والأديب والشاعر الملتزم بمبادئ الدين وقضايا الإنسان الجوهرية، والذي سخر شعره لقول الحق متخذا منه رسالة سامية في الدعوة إلى القيم العليا وفي مقدمة القضايا العظيمة التي سخر لها شعره، قضية أهل البيت عليهم السلام. يقول السيد جواد شبر عن شعر النقدي: أما شعره فهو من الطبقة الممتازة وأكثره في مدح أهل البيت عليهم السلام.
أعزائنا الأفاضل، يقول الشيخ جعفر النقدي في إحدى قصائده مادحا سادة المسلمين وحلفاء الإيمان وأهل التقوى وحجج الله الأئمة الأطهار عليهم السلام، معددا فضائلهم ومناقبهم ومشيدا بمكانتهم التي عينها الله تعالى وجدهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فهم الداعون إلى الحق وأمان الله في أرضه، وهم الذين يفوز من لاذ بهم عليهم السلام بعد الله تعالى، ويظل ويبتلى بسوء العاقبة من حاد عن نهجهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
هم دعاة الحق في آثارهم، قد سعى من قال بالحق صوابا. عن مزاياهم سل المحراب والحرب بل والعرب والخيل العرابا، والأحاديث التي في فضلهم بثها المختار سلها والكتابا. واسأل الإيمان عنهم والهدى، وعلوما كشفوا عنها النقابا.
من جميع الخلق في يوم بلى بولاهم طوق الله الرقابا. هم أمان الأرض فيهم عن بني الأرض طرا يدرأ الله العذابا. وهم الأسماء فيهم قد دعا من دعا الله دعاء مستجابا. من بهم لاذ فقد فاز، ومن راح عنهم حائدا ضل وخابا.
فيما يلي أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم حديث ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، حول تميز شعر الشيخ جعفر النقدي. تفضلوا بالمتابعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الشيخ
جعفر النقدي من المشايخ، من العلماء والوجهاء والشعراء والفقهاء، لذا صيته طبعا هو مشغل متعدد مفتوح، ليس فقط في الشعر، ونجد في مجالات التأليف على ما أذكر أو على ما أعلم، يعني عنده أكثر يمكن 30 مؤلف، وكذلك شغل منصب القضاء لفترة طويلة رغم خوفه وتردده من هذا المنصب. الحقيقة أنا تحدثت عن هذا الشعر في حلقة خاصة حوله وحول شعره. بالمناسبة شعره هو ميال للمدرسة الكلاسيكية أو المدرسة، يعني المدرسة القديمة بمعنى آخر، ميال للجملة لفخامة الجملة، فخامة الأداء، فخامة التركيب. وهذا طبعا بيدا أغلب الشعراء الذين عاصروا تلك الفترة. واحدة من أهم النقاط التي تحسب للشاعر هو تنقل المشغل في مجال الفقه، في مجال الأدب، في مجال الرسالة، في مجالات أخرى. هو كله كان مبدع يعني في كل ما كان يعمل. لذلك
نتيجة امتلاكه أستاذي لمؤهلات ومميزات علمية فكرية أدبية جعلته يتبوأ هذه المراكز العلمية والأدبية.
كما قلت ثقافته الواسعة، لم يعني عندما نقول شاعر فإننا نظلمه، عندما نقول كلمة شاعر فقط، هو متعدد
المؤهلات
حتى في الأدب.
نعم.
ولذلك سؤالكم، لم يكتب لغيره، لا يعرف لدينا مما كل ما طلعنا، لأنه كتب لغير أهل البيت، وكان دائما يستثمر كل مناسبة إن كانت وفاة أو ولادة. وكما نحن الآن نحاول دائما أن نكتب عن كل الأئمة الأطهار، عن كل نساء الأئمة، عن كل عن نساء النبوة، لكن أثرت طبعا تأثير كبير واقع في الطب من أجل المصائب. طبعا هذا بسبب الولاء العالي جدا، الولاء الحقيقي، الولاء المنضبط الذي لا يخالطه شيء. لذلك مثلا في قصيدة الذي تظهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيها أبيات عن الولاء، يقول: وولائي لآل طه وإنشاء بنفسه الوصي نظما بديعا، أقدم المؤمنين عهدا بكل الله رضيع، الإمام الذي ردت الشمس وبانت بعد الغروب طلوعها. سمع الكريم إذا نلاحظ مدى سيطرت على الجملة، على موسيقى الجملة الشعرية، فهذا يظلم هذا اللون من الشعر إذا نسج تماما في الفترة التي نتهم هذه الفترة بأنها لم تكن فترة نبوغ للشعر، لكن هذا الالتزام لم يعد الآن يفسر على أنه ميزة للشاعر. كذلك أغلب شعراء أهل البيت الذين خوفوا الكتابة لأهل البيت كان همهم الأكبر هو أن يدون ما يمتلكون من علم ويصلون عن طريق الشعر وغير الشعر ما يمتلكون من معرفة وما تحصلوا عليه من خلال دراساتهم. ولذلك تجد أن سواهم الذي هو أقل منهم شأنا شعريا لا تجد أنه واصل، لأنه ثم غناء يعني قصائد كان كثير الوضوح والظهور على المنابر. هؤلاء كانوا يكتبون وأقل أغلب القصائد للتداول فيما بينهم. أما الشيخ جعفر النقي حقيقة لم يكتب من آل البيت أحد إلا وكتب عنه قصيدة أيضا جميلة في العقيلة زينب زين الحوار وإلى العقيلة
سلام الله عليه
زينب الكبرى ابنة الكرار حيدر بالولاية أنكم هي ربة القدر الرفيع رديفة الخبر المنيع وعصمة المستعصم جدا يعني يعتمد على شعرية عالية وشاعر منضبط ومتمكن. الشعر ليس همه الشاغل أن يبرز فيه كالقدر بيان الولاء والانتماء وفضل أهل البيت عن طريق الشعر في المناسبات التي كانوا يتداولون فيها مثل هذا الشيء.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع حديث ضيف البرنامج فضيلة الأستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق حول تميز شعر الشيخ جعفر النقدي. نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، للشيخ جعفر النقدي قصيدة بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وفي الأبيات الآتية التي اخترناها لكم من هذه القصيدة يشير النقدي إلى فضائل أمير المؤمنين التي لا تخفى مهما حاول الحاقدون تغييبها، فهي كالشمس لا يحجبها الظلام، حيث يؤكد هذه الحقيقة بقوله:
وولائي لآل طه وإنشائي بمدح الوصي نظما بديعا. أقدم المؤمنين عهدا بدين الله والعابد الإله رضيع.
الإمام الذي له ردت الشمس وبانت بعد الغروب طلوعا، ملجأ اللاجئين من بأياديه أقام المحمول والموضوع.
نعم أعزائنا الكرام، أما في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام فنراه يصب وار حزنه في كلماته ويلبسها صبغة الحزن.
حسدت أمية هاشما بنبيها خير البرية سيد الأمجاد، ويزيدها قد رام يمحو ذكره ويبدل التوحيد بالإلحاد.
وبنهضة السبط الشهيد وقتله قام الهدى واسم النبي الهادي، فعلى جميع بني الهدى أن يلبسوا في يوم مصرعه ثياب حداد.
و وفي قصيدة أخرى أيها الأكارم يصور الفاجعة العظمى لمصرع الإمام الحسين عليه السلام وسقوطه من على ظهر جواده بقوله:
هوى للثرى من سرجه فتزلزلت له السبعة الأفلاك وارتجت الحجب. قضى نحبه ضامي الحشا بعدما ارتوى بفيض دماء القوم صارمه العضب. ومن كشفت من قبله الحرب عن فتى بمصرعه منه العدا نابها الرعب.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على جميل متابعتكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب الأمنيات والتحايا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ابتكار في ميدان الأخوة الإسلامية، هذا هو المفهوم الذي نستلهمه اليوم من خلال الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كل خطوة من حياته عبر ودروس في حقيقتها بإمكان المتمعن جيدا أن يستقيها من حياته صلى الله عليه وآله، وكلها هداية للبشرية جمعاء. نذهب إلى الشيخ علي وما سيشرف عليه من حدث لاستلهام هذا المفهوم الكبير. أحبتي، أرحب بجمعكم الكريم، ونحن نقتبس من سيرة المصطفى الكريم عناصر رقي الأمة في مجال مفهوم إنساني آخر، ليس من وحي الخيال، إنما من حقائق واقعة وممزوجة بروح الصدق متجليا بشخص الرسول المصطفى، ألا وهي الأخوة من وجهة نظر الإسلام، حيث تجسد هذا المفهوم في واقع عملي من مسير دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبناء الأمة بناء رساليا صحيحا، ويمكن أن نطلق عليه ابتكار في ميدان الأخوة الإسلامية. أعزتي، ما هي الوقائع التي أشارت إلى عامل الأخوة التي مثلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تصرفه ومسيرته؟ كتاب السيرة النبوية قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المسلمين مرتين،
الأولى في مكة بين المهاجرين أنفسهم، وكثير منهم هجرتهم عوائلهم بعد دخولهم الإسلام، فجعل صلى الله عليه وآله لكل منهم أخا من المسلمين الآخرين. وإضافة لذلك، وجه صلى الله عليه وآله اهتمامه إلى البنية الاجتماعية للمسلمين، فجاء بمبادرة دعائم الأخوة العامة بينهم، وذلك برص صفوفهم وإيجاد الألفة والمحبة والأخوة في نفوسهم. ثم في السنة الأولى بعد أن دخل النبي المدينة فكر بالمهاجرين الذين عانوا مرارة الهجران، قدم لهم الدليل على أنهم وإن كانوا قد خسروا أهليهم ووطنهم إلا أنهم سيربحون، ومن بين ما سيربحونه الأخوة. لقد آخى صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين كل اثنين منهم بعقد خاص على طريقة المؤاخاة الأولى في مكة، وكان أن اختار لنفسه عليا عليه السلام أخا يذكر ابن إسحاق في السيرة، وكما جاء في الدرر في المغازي والسير قوله: ثم أخذ بيد علي فقال: هذا أخي وصاحبي في الدنيا والآخرة. حتى جاءت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهكذا وضع الرسول الكريم أسس البناء الاجتماعي متينة قوية، ليعرف كل مسلم واجبه ومسؤوليته تجاه المجتمع الإسلامي. إذن أحبائي، الرسول المصطفى عنا بهذا المبدأ المهم من خلال خطوة لها أبعادها الإنسانية الهامة، فنتيجة لذلك أصبح سلمان الفارسي وبلال الحبشي أخوين على قدم المساواة، ومن أقرب أصحاب الرسول القائد. ثم إن هنالك عداوات متأصلة وعميقة الجذور وتجمعات متفرقة متحللة، فكان هذا المبدأ سببا في إصلاحها وإحكام بنائها، وغرس روح التحاب والتآلف والتعاضد والتكاتف فيها، حتى أصبحت البيئة التي حظيت بنعمة هذه الأخوة كأسرة واحدة، كل واحد من أفرادها يشاطر الآخر أفراحه وأتراحه.
Thank you. وثائق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل عزيزي المستمع الحديث عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، لعل أبرز المسائل التي تعيش أملا حيا في ضمير المسلمين وهدفا أكيدا في تطلعات الأمة الإسلامية ورغبة ملحة لدى رجالها وقادتها المجاهدين هي مسألة الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم وفرقهم وردم الهوة الوهمية بين أتباعها، والتي عمل على اتساعها وتكريس أمرها الكفر العالمي ومؤسساته الثقافية والإعلامية الخبيثة حتى استحكمت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمة العالية للعلماء المخلصين والحركة الرائدة للقادة المجاهدين والإرادة القوية للأمة الواعية الراشدة، خصوصا وأن المشتركات تحتفظ بالأصول والأركان الموحدة. مستمعينا الأعزاء، من ذلك نجد لزاما علينا أن نعرف ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية سهل يسير ونقاطه قليلة، ولا بد في هذه الحالة من الرجوع والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في حديثنا عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين انتهينا في الحلقة الماضية عند مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وحديثنا اليوم عزيز المستمع يتناول كتاب الله القرآن المجيد باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وقام بتبليغه للناس، وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين وحفظه لهم بإذن الله، ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي لهم. ومن أبرز مداليله أن القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الأوحد للمسلمين وأساس أخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين، هو كونه إمام الأمة الصامتة ورحمة الله الواسعة الذي يتوحد المسلمون تحت لوائه، وذلك بمدلول قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العلي العظيم. أجل، فالقرآن هو حبل الله المتين في توحيد المبدأ وعروته الوثقى في وحدة الدين، وطريقته المثلى في صراطه المستقيم. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. مستمعينا الأعزاء، إن القرآن الكريم هو المحجة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين معها، وهو بعد ذلك أساس للأخوة الإسلامية التي نادى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله. كما أن في القرآن الكريم حلا لمشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم أمرهم، وبذلك يحكم بناء الأمة الواحدة ويشتد عودها وتقوى شوكتها. عزيزي المستمع، روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال عن القرآن الكريم: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. نعم، يمتاز الفرقان الحكيم مستمعين الأعزاء أنه محفوظ لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وأنه قائم لا يبلى وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه، وهو مفاد قول الإمام الرضا عليه السلام: لا يخلف من الأزمنة ولا يغت على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. مستمعينا الأعزاء، نود في هذه المحطة من البرنامج أن ننقل لكم مقطعا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بخصوص الوحدة بين المسلمين، فيقول سماحته: أتمنى أن تتحد الدول الإسلامية مع بعضها اتحادا كاملا، فيقطع أيادي الاستعمار الشرقي والغربي، وأتمنى كذلك أن تتحد الشعوب الإسلامية ويتعاونوا أكثر لينتصروا على أعدائهم في الداخل والخارج، وليتخلصوا من سيطرة الأجانب. فالمسلمون إذا اتحدوا واجتمعوا على كلمة واحدة ستكون لهم قوة كبيرة ومصادر وفيرة لا يحتاجون معها إلى أي دولة في العالم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم